بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم يقول الإمام علي رضي الله عنه أصل الدين معرفة الله كيف نعرفه؟ نعرفه من آياته الدالة على عظمته نعرفه من آياته الكونية خلقه نعرفه من آياته التكوينية أفعاله نعرفه من آياته القرآنية كلامه إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر أيها الإخوة الكرام المؤمن حينما يقرأ القرآن لا شك أن له موقفاً من كل آية فإذا قرأ آية فيها أمر موقفه أن يأتمر بما أمر الله وإذا قرأ آية فيها نهي ينبغي أن ينتهي عما عنه نهى الله وإذا قرأ آية فيها مشهد من مشاهد يوم القيامة ينبغي أن يسعى إلى الجنة وأن يفر من النار مثلاً كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين إذا قرأ آية فيها حديث عن الدار الآخرة وعن حال أهل النار وعن حال المؤمنين في الجنة ينبغي أن يسعى إلى العمل من أجل الجنة وأن يتقي النار كما قال النبي الكريم ولو بشق تمرة وإذا قرأ آية عن قصص الأمم والشعوب السابقة ينبغي أن يتعظ فإذا قرأ آية كونية وفي القرآن الكريم ما يقترب من 1300 آية كونية ماذا عليه أن يفعل؟ هل يعقل أن تكون هذه الآيات الكثيرة لا موقف لك منها؟ أية آية في القرآن الكريم ينبغي أن يكون لك منها موقف إما أن تأتمر أو أن تنتهي أو أن تسعى إلى الجنة أو أن تفر من النار أو أن تتعظ أما أن تقرأ آية كونية ولا علاقة لك بها الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار في الآية ملمح دقيق هو أن التفكر جاء بصيغة الفعل المضارع والفعل المضارع يدل على الاستمرار يعني من شأن المؤمن أنه يتفكر في خلق السماوات والأرض والله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يعني كما نعلم أن الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي يعني بيضوي وهذا المسار الإهليلجي له قطران قطر أطول وقطر أصغر وتعلمون أن العلاقة بين النجوم والكواكب في الكون يحكمها قانون الجاذبية وهذا القانون من عوامله الكبرى الكتلة والمسافة فالأرض حينما تنتقل من القطر الأطول في مسارها حول الشمس تنتقل هكذا إلى القطر الأصغر المسافة قلت إذن هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس فإذا انجذبت إلى الشمس كما يقول بعض العلماء تتبخر كلها في ثانية واحدة لأن الحرارة في جوف الشمس تقترب من 20 مليون درجة، فلو أن الأرض تحركت نحو الشمس والمسافة بينها وبين الشمس قلت، إذن الجاذبية زادت، فاحتمال أن تنجذب إلى الشمس قائم. ما الذي يحصل؟ الأرض مادة والمادة غير عاقلة. الذي يحصل أن الأرض ترفع سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. فإذا فتحنا القرآن الكريم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما الذي جعل الأرض على مسارها لا تحيد يمنة ولا يسرى؟ هذه الآلية المعقدة التي تبدأ برفع السرعة لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نتابع الحركة. الآن تنتقل الأرض من القطر الأصغر إلى القطر الأطول، المسافة زادت، قوى التجاذب ضعفت، هناك احتمال معاكس. الاحتمال الأول أن تنجذب الأرض إلى جوف الشمس فتتبخر في ثانية واحدة، الاحتمال الآخر أن تتفلت من جاذبية الشمس، فإذا تفلتت وسارت في الفضاء الكوني تصبح الحرارة على سطح الأرض الصفر المطلق 270 تحت الصفر، تنتهي الحياة. تنتهي الحياة احتراقاً أو تنتهي الحياة تجمداً؟ ما الذي يحصل؟ في أثناء حركة الأرض نحو القطر الأطول تخفض الأرض من سرعتها لينشأ من خفض هذه السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذه من آيات الله الدالة على عظمته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أحد العلماء الكبار يرى أن الأرض لو افتراضا تفلتت من جاذبية الشمس وأردنا أن نعيدها إلى الشمس، إلى جاذبية الشمس، قال نحتاج إلى 1,000,000 حبل فولاذي، والفولاذ المطفور كما تعلمون أمتن شيء في الكون، لذلك المصاعد والتلفريك يستخدم فيه الفولاذ المطفور. لو أردنا أن نعيد الأرض إلى جاذبية الشمس نحتاج إلى 1,000,000 حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، ومعنى 5 أمتار أن هذا الحبل الفولاذي الذي قطره 5 أمتار يقاوم شداً يساوي 2,000,000 طن، يعني هذا الحبل الذي قطره 5 أمتار يحمل 2,000,000 طن، فكأن الشمس منجذبة، فكأن الأرض منجذبة إلى الشمس بقوة تساوي 1,000,000 طن ضرب 2,000,000 طن، من أجل أن تحرف الأرض 3 ملليمترات كل ثانية لينشأ من انحراف الأرض في مسارها حول الشمس 3 ملليمتر كل ثانية لينشأ مسار مغلق. لولا هذا الانحراف لكان المسار مستمر مستقيم. إذن كل هذه القوى الجاذبة 1,000,000 طن ضرب 1,000,000,000 هي قوة جذب الشمس إلى الأرض من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 ملي. الآن هذه الحبال 1,000,000,000 لو زرعناها على سطح الأرض المفاجأة أن سطح الأرض يمتلئ بها، فلا يبقى بين كل حبلين إلا مسافة حبل واحد، يعني 5 أمتار بين كل حبلين، معنى ذلك تعطل البناء وتعطلت الملاحة في البحر وتعطلت الزراعة وانتهت الحياة على وجه الأرض. نفتح القرآن الكريم لنقرأ قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. فلذلك حينما يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هناك آيات مبهرات. فلذلك أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تضع نفسك وجها لوجه أمام عظمة الله، وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك في أوسع باب تدخل منه على الله، بل يجعلك على طريق هو أقصر طريق إلى معرفة الله. فلذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، يعد أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، يعد أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، الشمس تبعد عنا 8 دقائق. هذا النجم الملتهب الذي هو أقرب النجوم إلى الأرض عدا الشمس بعده عنا 4 دقائق. ماذا يعني 4 دقائق؟ عفواً، بعده عنا 4 سنوات. ماذا تعني السنوات الأربع؟ لو أن الضوء يقطع 300,000 كيلومتر بالثانية، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. هذا الرقم الكبير. لو أردنا أن نقطع هذه المسافة بسيارة أرضية والسرعة 100، لو قسمنا على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، لاحتجنا إلى 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. الآن متى نصل إلى نجم القطبي الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى نجم اكتشف حديثاً يبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة ضوئية. ال4 سنوات ضوئية تحتاج إلى سير لهذا النجم أكثر من 50 مليون عام. متى نصل إلى هذا النجم الذي يبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية؟ الآن إذا قرأت القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لو نزلنا من السماوات المرتفعات إلى الأرض إلى أقرب شيء إلى أجسامنا، لو نزلنا إلى جسم الإنسان، في جسم الإنسان جهاز بالغ الدقة هو حديث العالم اليوم، جهاز المناعة المكتسب. هذا الجهاز يتألف من كريات دم بيضاء كأنها جنود، وهذا الجهاز يشبه جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى. لماذا انتقلت فجأة من السماوات إلى جسم الإنسان؟ لأن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذا الجسم في جهاز المناعة المكتسب، عناصر هذا الجهاز الكريات البيضاء، هذه الكريات هي 5 فرق تماماً
كما لو كان الجيش مؤلفاً من 5 فرق. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، مهمتها معلوماتية فقط. هذه الكرية البيضاء تقترب من الجرثوم، تأخذ شفرته الكيماوية فقط، وتأخذها إلى معامل السلاح. فهذه الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، وهي في الجيش من أهم الفرق. هذه الفرقة تأخذ المعلومات الدقيقة عن الجرثوم، تدفعها إلى معامل السلاح كي تصنع هذه المعامل مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم. الفرقة الثانية فرقة معامل السلاح، تصنع هذا الجرثوم، تصنع هذا المصل المضاد للجرثوم. لكن الذي لا يصدق أن هذه الفرقة الثانية تتمتع بذاكرة عجيبة. لو جاء جرثوم الكوليرا مثلاً وصنع هذا المعمل مصل مضاد لهذا الجرثوم، وعاد الجرثوم بعد 70 عام في ملف الجهاز هذا المصل المضاد وتركيبه. لذلك لولا هذه الذاكرة القوية لما كان هناك من معنى للمناعة وللتلقيح إطلاقاً. فالفرقة الثانية فرقة تصنيع السلاح أو المصول المضادة للجراثيم. الفرقة الثالثة فرقة قتالية، هم سلاح المشاة تقريباً. حينما يأتي الجرثوم هذا السلاح يحمل المصل المضاد ويقاتل هذا الجرثوم، وتنشب معركة طويلة وحميمة وحادة. بقايا المعركة من جثث تأتي فرقة خامسة أو فرقة رابعة تنظف أرض المعركة، هي فرقة الخدمات. فبين فرقة استطلاع إلى فرقة تصنيع سلاح، إلى قسم يقاتل، إلى فرقة تنظف أرض المعركة، بقي فرقة خامسة اكتشفت عام 67 تسمى فرقة المغاوير. هذه قادرة على اكتشاف الجرثومة السرطانية في الإنسان وتلتهمها فوراً. ولولا هذه الفرقة لكان معظم الناس مصابين بالسرطان. أيها الإخوة الكرام، شيء دقيق جداً أن الخلية السرطانية لها قامع يقمعها أن تكون فعالة. هذا القامع متى يفك؟ قال يفك بالشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد. هذه الشدة النفسية التي هي مظهر لهذا العصر هي وراء ارتفاع نسب الأورام الخبيثة، لأن هذه الشدة النفسية تضعف الجسم، بمعنى أنها تزيل القامع الذي يقمع الخلية السرطانية من أن تفعل في الجسم. فلذلك التوحيد راحة نفسية، التوكل على الله راحة نفسية، الطاعة لله راحة نفسية، الوصول إلى الله راحة نفسية. وكأن التوحيد هو صحة بالمعنى المادي بالضبط، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. شيء آخر يفك هذا القامع الذي يقمع الخلية السرطانية من أن تفعل هو مشتقات البترول ومشتقات البلاستيك مع الحرارة والحموضة، وآخر الأشياء الإشعاع النووي. هذه 4 أسباب تفك قامع الخلية السرطانية فتفعل الفعل الذي ينتهي بالإنسان إلى الموت. أيها الإخوة الكرام، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في النفس آيات كثيرة. يعني كما قلت قبل قليل، هناك آيات كونية، نعم، وهناك آيات تكوينية أفعاله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، دققوا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. معقول؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في الآية أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، الأمران، ولا تخافي ولا تحزني، النهيان، إنا رادوه إليك البشرى الأولى وجاعلوه من المرسلين. ما معنى ذلك؟ أن هذه الأم الرحيمة حينما ألقت بابنها الوليد في صندوق في النيل، من الذي يسير هذا الصندوق؟ من ساقه إلى قصر فرعون؟ من جعله يقف أمام عود على شاطئ هذا القصر؟ من ألهم امرأة فرعون أن تنزل إلى الساحل، ساحل النهر؟ من جعلها تتعلق بهذا الغلام؟ هذا فعل الله. هناك آيات تكوينية هي أفعاله، وهناك آيات كونية هي خلقه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه من آيات الله الدالة على عظمته، كآية تكوينية، كآية أفعاله. الآن لو أردنا أن نأخذ آية ثانية، سيدنا يونس حينما رأى نفسه فجأة في بطن الحوت، قال تعالى: فنادى في الظلمات. قال علماء التفسير: ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل مع ظلمة البحر. فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن الله جل جلاله قلبها إلى قانون، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الأخ المؤمن، هل من مصيبة أكبر من أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر؟ فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قلبت إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا عن آياته التكوينية، عن أفعاله. فماذا عن آياته القرآنية؟ سيدنا يوسف هذا النبي الكريم الذي ائتمر إخوته على أن يميتونه، ائتمر إخوته على قتله عن طريق وضعه في الجب. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذا الطفل الوديع الصغير الذي وجد نفسه في الجب استخرج من الجب، وفي النهاية صار عزيز مصر. في السورة، وهي أطول قصة في القرآن الكريم، آية واحدة تقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهناك آيات كونية، هناك آيات تكوينية، هناك آيات قرآنية. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعاً بهذه الحقائق الناصعة التي تهدي الإنسان إلى طريق سلامته وسعادته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.